الله الرحمن الرحيم.
واصل ونواصل. يكون معنا لفقرة قادمة إن شاء الله زميلي الداعية الإعلامي الأستاذ فتحي عماد الشبراوي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا في سلسلة الفقه سؤال وجواب، وما زلنا في حديثنا حول ما يتعلق بأحكام الغسل فيما يخص أحكام الطهارة. وكنا قد أجبنا على آخر سؤال لنا في الدرس السابق، وكان السؤال في مسألة أحكام الغسل، يقول: ما هي المدة التي يمكننا مكثها قبل الغسل من الوطء؟ يعني واحد يقعد مدة دي ايه بعد ما يصبح على جنابة من معاشرة الزوجة، يستطيع ان يقعد يوما ولا شهرا ولا اسبوعا ولا ساعة، ولا يستطيع يقعد دي ايه بدون غسل؟ فقد سمعنا انه يحرم علينا القيام باي عمل مثل المشي او طبخ الطعام ما لم نغتسل من الجنابة. وهل يمكن تأخير الغسل إلى أن يحين وقت الصلاة التالية أم لا؟ قلنا الإجابة على هذا السؤال، المفروض بقى أن السؤال ده أنا جاوبت عليه المرة اللي فاتت، يبقى أنا هسأل النهاردة. هتجاوب أنت؟ تفضل، هسأل وأنت جاوب. ما المدة التي يمكننا مكثها قبل الغسل من الوطء؟ جميل، يبقى التحديد هنا حتى يدخل وقت الصلاة. طيب بقيت السؤال بيقول: فقد سمعنا أنه يحرم علينا القيام بأي عمل مثل المشي أو طبخ الطعام ما لم نغتسل من الجناب، هل يحرم ولا لا يحرم؟
لا يحرم.
لا يحرم. جميل، ده كان آخر سؤال توقفنا عنده. اليوم إن شاء الله نبدأ مع أسئلة أخرى. السؤال يقول: هل يجوز للشخص أن يستحم عريانا؟ الجواب: نعم، يجوز للشخص أن يستحم عريانا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما روت عنه أم المؤمنين السيدة ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي أنها اغتسلت هي والنبي صلى الله عليه وسلم في قصعة فيها أثر عجين. اغتسلت هي وزوجها السيدة ميمونة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هما الاثنين اغتسلوا من قصعة فيها أثر عجين. عارف انت الفخار الكبير دوت اللي بيعجنوا فيه اهو، بعد ما الست بتعجن فيه وتشيل العجين بيبقى فيه اثر عجين ملتصق بالجدران. فهي حطت، السيدة ميمونة حطت فيه مية، ملته مية، وبعدين بقى ياخدوا منه مية وايه وتغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه بقى يغتسل عريانا؟ يعني معناه ان حد يشوفه، يعني اصل طبيعي ان الواحد بيغتسل ايه عريان، بس المقصود هنا عريان يعني ايه؟ يعني وهو عاري. هل ممكن بعض الناس تراه وهو عاري؟ نعم، هناك بعض الناس ممكن يروك وانت عاري. مين هم بقى؟ الزوجة فقط. بس حتى لو انت مت والمغسل بيغسلك ما ينفعش يرى جسمك كله، ما ينفعش ينظر الى العورة. طب الحديث ده عايزين ناخد منه مجموعة من الفقهيات. اول حاجة جواز ايه؟ جواز استحمام الرجل والمرأة من إناء واحد، لأن بعض الروايات جت قالت، وهذه الرواية ضعيفة، إن ممنوع للرجل أن يستعمل ماء المرأة التي استعملته في الغسل قبله. يعني نهى حديث ينهى أن تنفند المرأة بالماء. هذا الحديث ليس إيه؟ بصحيح. فناسخوا هذا الحديث هو يبين لنا الحديث ده. معايا؟ يبقى الحديث ده بين لنا هنا فايدة، وهي جواز اغتسال الرجل والمرأة بإيه؟ من إناء واحد. دي أول فايدة. الفايدة الثانية أنه يجوز للرجل أن يستحم عريانا أمام زوجته وزوجته تكون عارية أمام زوجه. الفايدة الثالثة ممكن نخرجها منه إيه هي؟ المية فيها أثر إيه؟ عجين. وإحنا قلنا أصلا ارجع بقى لدرس أحكام المياه، قلنا الماء طهور لا ينجسه شيء، وقلنا فرق بين طاهر وطهور، قلنا طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، ومعنى ان الماء اختلط بعجين بس لم يتغير شيء من صفاته الثلاثة، لا لونه ولا طعمه ولا ريحته، يبقى هنا جاز ان واحد يستعمل الماء اللي فيه اثر عجين او اصيب بشيء بس يكون طاهر ما يكونش شيء نجس، ما لم يغير شيء في صفاته. فهمنا برضو الفايدة دي. وهذا الحديث حديث صحيح رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كذلك كما فعل مع السيدة ميمونة. وحديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة في صحيح البخاري وصحيح مسلم حديث متفق عليه. ولا يصح في وجوب الاستطار حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيش حديث صحيح يقول لك ان يجب عليك ان انت تستتر ولا يراك ايه الزوجة مثلا. فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في هذا الامر. وان كان بعض السلف يؤثر الاستطار عند الاغتسال لكن الشرع لا يوجبه. بعض السلف رضي الله عنهم يقول لك لما تكون بتغتسل حاول ان انت ايه تستتر، لكن ليس عندنا من الشرع ما يوجب عليك ايه ان تستتر اثناء الاغتسال. ويكفي ان يكون بعيدا عن انظار الناس، يكفي ان يكون انسان بعيدا عن انظار الناس. وقد استدل بعض العلماء بحديث الصحيحين في اغتسال موسى عليه السلام عريانا، وهذا الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. والحديث ده رواه الامام البخاري في كتاب الغسل، ورواه الامام مسلم في كتاب الحيض، حديث اغتسال نبي الله الكليم موسى عليه السلام عريان. وعليه بوب الامام النووي بابا في صحيح مسلم بعنوان باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة كما جاء في صحيح مسلم. هقول حاضر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكرني بس بحديث سيدنا موسى ده بعد ما انهي الإجابة على السؤال بحيث ما الذهن ما يتشتتش. استأذنك معلش يا حاج، جزاكم الله خير، بلاش تقعد القعدة دي معلش. لا لا ليه ليه قول لي ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل متكئا على إلية يده خلف ظهره، وقال هذه جلسة المغضوب عليهم. قال الإمام النووي إجابة على السؤال، قال الإمام النووي: وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة، وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك، فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة. يعني لو انت جالس في الغرفة بتاعتك لوحدك وخلعت ملابسك بس الضرورة، يعني ما واحد ما تجننش بقى هيخلع ملابسه ويفضل قاعد عريان، يعني الضرورة لأي شيء مثلا غير ملابسه كلها داخلية وخارجية وبياخد ملابس جديدة، حس ان هو عرق في الملابس دي فبيشيلها من غير ما يستحم، حاجة مثلا نملة ولا حاجة دخلت في جسمه وقرصته عايز يشوفها ويعالجها فخلع ملابسه، يبقى اذا بقى تعرّه. بس هل هو دلوقتي وقع تحت نظر الناس؟ لا، لم يراه احد. فهل يوجب الشرع عليه ان هو لابد انه يستتر، يعني هو بيخلع ملابسه كده يغطي نفسه ببطانية ولا اي حاجة؟ لا ابدا، لم يوجب الشرع ايه هذا الامر، ولكن استحب بعض السلف فعل هذا الامر. ليه؟ هناك يعني من تعاملوا في مسألة العلاج بالرقية وعلاج بعض الناس من المس من قبل الجن وكده، هتلاقي ان كتير من الناس بيصاب بالمس من الجن، سواء رجال او نساء يصابوا من المس بالجن، وخاصة مس عشق، مس الجن العاشق، بسبب ان المرأة مثلا تبقى في البيت متخففة من ملابسها، او تقعد عارية بعض الوقت، او انها تقعد وقت كبير قدام المراية. كل ده ممكن يكون في اللحظة دي عامر من عمار البيت، ما كل بيت فيه عمار، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، او جني. ما احنا دلوقتي احنا قاعدين في المسجد، ممكن يكون معانا جن دلوقتي قاعد بيسمع الدرس، جن مسلم. فالجن موجودين في كل مكان، ممكن يكون في جن في اللحظة دي شافها اعجب بيها عاشقها يمسها مس ايه، يصيبها بالمس، او راجل والعكس، ممكن يصاب بامرأة من الجن، وممكن راجل يصاب بجن رجل ذكر فيصيبه بالاذى. ليه؟ غيرة منه، هو شاف بقى جسمه عاري فغار منه، او لقى ان جسمه احسن من جسمه مثلا. يعني هي يا اما من غيرة، يا اما من عشق، يا اما من حب اذى، كما قسمهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فالامام النووي رحمة الله عليه يقول: وقد قدمنا في الباب السابق انه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة، يعني ما يكون لضرورة، في الخلوة لما يكون لوحدك، وذلك كحالة الاغتسال مثلا، وحال البول، ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك، فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة. وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك. قال العلماء الأول، بس كلام الإمام النووي هذا قاله في شرح مسلم، قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف. يعني أنت لما تكون لوحدك تستتر بإزار. بص يا جماعة، في عندنا حاجة اسمها رداء وإزار، حد يعرف الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الرداء والإزار؟ ها كويس، تمام. الرداء هو ما يغطي النصف العلو من الجسد، والإزار هو ما يغطي النصف السفلي من الجسد، اتفقنا؟ طيب، فالعلماء بيقولون التستر بمئزر، بإزار يعني، ونحوه، يعني بنطلون أي شيء يشبهه، في حال الاغتسال في الخلوة حتى لو أنت لوحدك أفضل من التكشف. والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه، يعني طول ما أنت محتاج أن أنت تكون متكشف عاري لضرورة معينة فهو جائز، ولكن ما تزيدش عن الايه، عن الضرورة، والزيادة على قدر الحاجة حرام على الأصح، والله أعلم. يبقى احنا دلوقتي كده أجبنا على سؤال: هل يجوز للشخص أن يستحم عريانا ولا لا يجوز؟ نعم يجوز، لكن يستحب له أن ايه، أن يستتر. هل ورد بهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد، لم يرد من القرآن أو السنة نص بوجوب الاستتار، ولكن استحب العلماء والسلف هذا الأمر. طيب تعالى بقى، احنا أثرنا نقطة، وهي ان العلماء اللي قالوا انه لا يجب الاستتار شرعا، عليكم السلام، ان الاستتار لا يجب شرعا، ايه دليلهم على ان لا يجب شرعا عليك انك تستتر؟ اولا الدليل عدم وجود الدليل. يعني ايه الدليل عدم وجود الدليل؟ يعني الدليل على انه لا يجب عليك ان تستتر ان مفيش دليل بيوجب عليك ان انت تستتر، دي اول حاجة. حاجة تانية، استدلوا بدليل حديث البخاري ومسلم متفق عليه، قلنا رواه البخاري في كتاب الغسل، ورواه الامام مسلم في كتاب الحيض، قصة نبي الله موسى عليه السلام انه كان يستحم عريانا. للأسف القصة دي، شو انا قلت لك ايه وكررت كذا مرة، قلت لك هو في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وحددت لك هو في البخاري فين في كتاب الغسل، وفي مسلم فين في كتاب الحيض. ليه؟ بعض الجهال واللي بيسموا نفسهم بقى قرآنيين يقول لك احنا ما ناخدش غير في القرآن بس، بينكروا بعض هذه الايه الاحاديث. ليه بقى بينكر الحديث ده؟ عارف ليه؟ لان نهاية الحديث ده عقلهم مش جايبوه، يعني معلوم مش مقتنع بيه، مش مستوعب الامر. ان سيدنا موسى عليه السلام كان بني اسرائيل لما يجوا يغتسلوا بيغتسلوا جماعة مع بعض في بحر، بحر واحد. وهو لحد النهاردة اليهود برضو عندهم شاطئ اسمه شاطئ العراوة، يعني الرجالة والستات كلهم ايه، عفوا الذكور والاناث ايه، كلهم بيغتسلوا عراي مع بعض. فهم كانوا كده برضو ايام سيدنا ايه، سيدنا موسى عليه السلام. فسيدنا موسى كان لما يجي يغتسل يوم رايح لوحده في مكان بعيد ويغتسل، ويغتسل ايه بقى؟ عريان. ادي الدليل اهو، يبقى كان يغتسل عريان، وده نبي وكليم ومن خمسة أولي العزم من الرسل، يبقى دليل شرعي هو ان الواحد يجوز له انه يغتسل وهو ايه؟ عريان، بس ما دام بعيد عن ايه؟ عن نظر الناس. المهم سيدنا موسى، اليهود بقى بني اسرائيل قعدوا يقولوا، هم برضو ما بيسكتوش، يقول لك ايه؟ وده دليل، وده عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لعنهم. وانت دايما في 17 مرة كل يوم في الخمس صلوات تقول غير المغضوب عليهم، اللي هم اليهود. فعملوا ايه بقى؟ قالوا هو موسى ما بيستحمش معانا، يبقى موسى في عيب في الخصية، او موسى مصاب بمرض جلدي، او موسى في كذا وفي كذا، يعني ايه؟ اذوا سيدنا موسى. ربنا بقى اراد ان هو يبرأ سيدنا موسى، فعمل ايه؟ سيدنا موسى وهو بيستحم حاطط الهدوم بتاعته فين؟ لا، ما هو لو حطيتها على الشط المية هتيجي توسخها، فحطيتها على حجر محطوط على الشط عشان تبقى بعيد عن المية. فجأة الحجر قام مشي وخد الهدوم وطلع يجري. سيدنا موسى بيجري وراه عشان يمسك ايه؟ ياخد الهدوم بتاعته يستر نفسه. فنسي سيدنا موسى ان هو عمال يجري ورا الحجر لحد ما وصل فين؟ في وسط بني اسرائيل، ومسك العصا وعمال يضرب فيه ويقول له ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني سيب الثوب بتاعي حجر. حتى الضربات بتاعت العصايه علمت في الايه؟ في الحجر. مر سيدنا موسى بقى ووسطهم وجسمه ما فيهوش اي مرض ولا اي حاجه. قالوا ايه ده؟ والله ليس به من سوء، ده ما فيهوش اي مشكله خالص. فربنا انزل الايه دي في القران بقى، لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هو بقى الجهال يقول لك ايه؟ ازاي حجر يمشي؟ نقول له يا عم الجاهل انت، هو مين اللي مشاه، انا ولا انت؟ مش ربنا اللي مشاه؟ طب انت بتعمل عقلك في قدرة الله، ايه اللي دخل عقلك انت بقى في قدرة ربنا دلوقتي؟ دي حاجة يعني. ادي اول رد عليه، ده دليل على انه مخهم مفيش. الحاجة التانية يقول لك، وازاي ربنا يسيب نبي من انبيائه يبقى عريان؟ طب ما هو عريان ليه؟ تبرئة ليه؟ طب انت مش بتروح للدكتور ولما يكون عندك مرض ولا بروستاتا ولا حاجة مش بتروح تتعرى عشان يكشف عليك؟ طب انت اتعريت عنده ليه؟ ما مين اللي قال لك اتعرى للدكتور؟ مع ان اصلا حرام ان انت تتعرى لحد. مين اللي قال لك اتعرى للدكتور وما عليكش ذنب؟ مش ربنا؟ طب امال هنا بقى زعلان ليه؟ يعني هو حلال ليك وحرام عليه هو؟ ما هو ده جهل برضه. نسأل الله العافية والسلامة. السؤال الثاني او السؤال ده يعتبر احنا جاوبنا عليه اصلا. طيب اذا استأثرت المرأة، لا ده لسه ما جابناهوش. طيب السؤال بيقول، اذا استثارت المرأة نفسها حتى الانزال، يعني امرأة بدأت تفكر في شهوة في اي شيء، مست فرجها بحيث ان هي ايه؟ انزلت، فهل هذا يجعلها جنبا كما هو الحال عند الجماع زي ما بيجمعها زوجها، ولا الامر يختلف؟ الجواب، إذا استثارت المرأة نفسها حتى الإنزال وجب عليها الغسل وتعتبر جنبا بذلك، كأنها عاشرها زوجها. حد يعرف يجيب لي دليل على ده؟ حد يعرف يجيب لي دليل من الشرع على إنها كده أصبحت على جنبها ويجب عليها الغسل؟ ماشي، ما انزلت، ايه الدليل من الشرع هنا؟ حديث قلنا قبل كده، انتوا بتنسوا على فكرة. ماشي، ما هو برضو الرجل لما ينزل لماذا يجب عليه انه يغتسل؟ ما هي برضو في دليل شرعي ناسينه انت. حديث، هقول اول كلمتين يمكن تفتكروا، انما الماء، ايوه كده، انما الماء من الماء، يعني يغتسل بالماء اذا رايت ماء المني، وهي كده ايه؟ نزل منها المني، يبقى يجب عليها ان تغتسل بالماء. والحديث صحيح عند مسلم. فالغسل يجب في حالة انزال الايه المني. ولكن هذا العمل وهو استثارة المرأة نفسها او استثارة الرجل نفسه، ما هو البعض برضو بيعمل عادة سرية، البعض بيقعد يفكر في شهوة، البعض بيقعد يمس فرجه حيث ان يسير نفسه فينزل. فاستثارة المرأة نفسها واستثارة الرجل نفسه حتى الانزال هو عمل محرم سواء على الرجل او على المرأة، ولا فرق بينهما في ذلك والله اعلم. والدليل عندنا والعمدة في دوت قول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. دول معلومش ذنب. ركز كمل بقى بقية الآية. فمن ابتغى وراء ذلك، اللي يعمل بقى غير كده، فأولئك هم العادون. مفهومة؟ طيب بس لما جاوب على السؤال احفظه عشان لو جي بعد كده هسألك ولو ما جاوبتش مش هقول حاجة تاني. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ايه بقى او ما ملكت ايمانكم؟ ملك اليمين. ولو اننا نخرج من السيرة الفقهية بس ماشي مش مشكلة. دلوقتي لو قامت حرب بيننا وبين اليهود، خلاص اليهود قاموا حربونا واحنا حاربناهم لانهم مثلا دخلوا على مصر ودخلوا على الوطن بتاعنا، فهنا اصبح الجهاد جهاد واجب على الكل كبير وصغير. وعارف انت الاحاديث بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي مثلا واحد يقول له يا رسول الله اريد ان اخرج معك فاجاهد في سبيل الله، فيقول له صلى الله عليه وسلم هل احد من ابويك على قيد الحياة؟ فيقول له نعم، يقول له اذهب اليهما ففيهما فجاهد. الحديث ده بقى امتى؟ في جهاد الطلب. يعني لو احنا اللي رايحين بقى نفتح امريكا ندخل فيها الاسلام، احنا رايحين نفتح بلدان، فرض كفاية هنا، ده اسمه جهاد طلب. هنا بقى لما يجي حد يقول يروح لقائد الجيش يقول له انا عايز اجي معاك، يقول له يا ابني لو امك مش راضي وابوك مش راضي ارجع احسن. انما في جهاد الدفع بقى، يعني لقينا اليهود الصبح هنا اهوت، لا هنا بقى مفيش حاجه اسمها بابا وماما والكلام ده ما ينفعش. كله يطلع، الست تطلع من غير اذن جوزها، والراجل يطلع، والطفل يطلع، مفيش كبير ولا صغير، كله يخرج. فاهمني؟ ده اسمه جهاد ايه؟ الدفع بقى. المهم فلو حصل بقى جهاد الدفع ده مثلا لانهم جم علينا وحاربناهم وانتصرنا عليهم، اصبح كده ان هما الغنائم بتاعتهم بقت ملكنا وفيهم اسرى عندنا. خلاص الاسرى دول بقى هما في الجيش بتاعهم في منهم نساء وفي رجال وفي ذكور، لان هما اصلا ما عندهمش ايه رجاله، فهم بيكملوا عدد الجيش بايه؟ بالنساء. اللي دخلوا الحرب دي بقى انت خلاص دخلت وحاربت، طلع مثلا في الاسرة مثلا 1000 امرأة، خلاص كم واحد شارك في الجيش مثلا من المسلمين؟ نقول مثلا 100 جندي. انت ما تمدش ايدك على حد ولا تلمس حد لما قائد الجيش هو اللي يأذن، هو اللي يقسم الغنيم ويبدأ بقى يقول لا انت كنت مثلا في سلاح المشاه وانت في الرماه وانت معرفش فين وانت فين، فانت تستحق مثلا ايه 3 وانت تستحق 70 واحدة وانت تستحق 100 واحدة مثلا، ما لهمش عدد ما لهمش حصر. فاهمني؟ يبقى انت متجوز زوجة ولا 2 ولا 3 ولا 4 وملك يمينك بقى ايه 5 3 20 200 على حسب انت ورزقك بقى، على حسب ما القائد اداك. كويس؟ وتعاشرها معاشرة الزوج للزوجة وكل شيء، خلاص زيها زي الزوجة، بس تختلف بقى عن الزوجة بقى في مراسه وبعض مسائل تانية، بعض احكام شرعية تانية. ده اسمه ملك الايه؟ اليمين. امال ربنا ما سماهاش اسيرة ليه؟ ليه سماها ملك يمين؟ ده كرامة ليها. شوف الاسلام بيعمل لها كرامة برضو. ما هو انت افضل ايديك الاتنين ايه؟ اليمين. واقوى ايد في الاثنين ايه؟ طبعا حالات الشاذة ما لناش علاقه بيها، واحد اشول ما هيقول لك انا ايدي إيه؟ لا احنا الشاذ ليس له قاعده. طب يبقى افضل شيء اليمين، وانت بتستعملها في الخيرات دايما، وايدك اليمين هي فيها القوه وكل ده صح، حتى سيدنا إبراهيم فرغ عليهم ضربا باليمين. ربنا لما توعد النبي صلى الله عليه وسلم وهدده ان هو لو خب كلمة او اخفى كلمة من الوحي قال لأخذنا منه باليمين، لان اليمين تعبر عن ايه؟ القوة دايما. فالمقصود ربنا سماها ملك يمين عشان يديها كرامة شوية، وفي نفس الوقت ايه حكاية بقى ملك اليمين ده شرعا؟ ليه بقى ربنا عمل كده؟ لأسباب كتيرة. يعني هي دلوقتي خلاص بقت أسيرة عندك وهتبقى موجودة في البيت، انت هتأكلها زي ما بتأكل زوجتك وتشربها وتلبسها وتديها كل حقوقها، لكن هي هتبقى قاعدة في البيت خلاص خدت كل حقوقها زيها زي زوجتك بالظبط، بس وهي قاعدة شافت زوجتك خارجة وشافتك خارج من الحمام مغتسل من الجناب، هيبدأ عندها ايه؟ هتبدأ بقى هي، ما هي برضو دي محتاجة، دي ما هي مش بشر وليها شهوة محتاجة تشبع رغبتها دي، فتضطر بقى حاجة من الاتنين، يا تستنى مراتك تخرج برا وتزني معاك وتبقى مشكلة، يا اما ايه، يا اما يبقى في الحلال ربنا يبيحه فاصبح حصن ليك وليها، او انها ما عملتش كده معاك هتقوم خارجة عاملة كده مع حد تاني، فربنا عمل ده. فهمتها ليه بقى؟ شوف حكمة ربنا. الحكمة التانية بقى ان هي بكده هتخلف منك في يوم من الايام، فابنها هيبقى ابن راجل حر وامه ايه؟ ملك يمين، والولد والبنت ينسب لمين؟ للاب. يبقى الولد ده لما طلع هيبقى ابن حر مش هيبقى ابن عبد، فالعبودية مش هتنتشر تاني في الاسلام، لا ده كده يبقى اجبار للناس على ان ما يبقاش في عبودية. هي بقى بعد كده هتموت خلاص يبقى عبوديتها انتهت، او انت بقى هتقوم ده ام ابني وبعدين ازاي يعني خلاها هي امة وعبدة خلاص يلا اعتقها وخلاها، فاهم ازاي؟ فاصبحت حرة، يبقى ده اجبار ليك علشان هي تبقى حرة كمان. ممكن تفضل على دينها وممكن تدخل الاسلام، ويجوز لك ان انت تتزوج الكتابية يعني يهودية او نصرانية وتسيب لها الحرية، بس بشرط اليهودية والنصرانية لا تغتسل من جماع، فانت كرجل وزوجها تجبرها انها تغتسل حتى وهي على دين، هو ده مش هي عندها ده مش في دينها، بس انت تجبرها على ده لان انت زوجها، ولما تحيد وتطهر من دم الحيض قبل انت ما تعاشرها تجبرها ان هي تغتسل لان هي لا تغتسل اصلا. يعني في بعض امور يعني تطبعها بطبع الاسلام حتى لو سبتها على ال ها؟ يعني نفس اللي بتعمله مع زوجتك يكون معاها هي براحتك بقى، هي حبت تفضل على دينها هي حرة، عايزة تخش دينك هي حرة برضه، بس لما ربنا يأذن بس وبعدين يبقى يحلها ربنا. المهم سؤال آخر، ده بين امرأة هي اللي بتسأل، بتقول سؤالي هو متى يجب الغسل على المرأة بعد ان تكون مع زوجها؟ متى يجب عليها الغسل؟ خلاص بقى عارفين الاجابة، اذا دخل وقت ايه؟ صلاة. قالت بيت السؤال بيقول ايه؟ الاهم اذا لم يجامعها بعضهما جماعا كاملا. إذا لم يجامع بعضهما جماعا كاملا وكل ما حدث أنه حصل بينهما شيء من الاستمتاع باستعمال اليد فقط، فهل عليها غسل قبل صيامها اليوم التالي؟ ده موضوع بقى إيه؟ ده كذا سؤال في بعض، ركز معي. هي بتقول إيه؟ هل سؤالي هو متى يجب الغسل على المرأة بعد أن تكون مع زوجها؟ ده الجزء الأول من السؤال. قلنا يجب الغسل على الرجل والمرأة على حد سواء، اي واحد فيهم عند حصول احد امرين. يجب امتى الغسل؟ عند حصول احد امرين. اول حاجة قلنا ايه هما لو تفتكروا من موجبات الغسل الستة؟ اذا التقى الختان. جميل، ايوة كده، عايزين نبقى حافظين ادلة. اذا التقى الختانان وغابت الحشفة برضو دي قلناها، او اذا التقى الختانان يعني المقصود بها ايه؟ دخول الحشفة يعني، دي حاجة، ده دليل. الدليل الثاني عند نزول الماء من احدهما او كلاهما، حتى لو كان الإنزال بدون التقاء. نعم، إذا كان الإنزال بدون التقاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل إنما الماء من الماء. يبقى إمتى يجب الغسل؟ الحالة الأولى التقاء الختانين أي الإيلاج. وسبحان الله شو النبي بيقول إيه؟ إذا التقى الختانان، يعني معنى كان الراجل إيه بيختتن والست إيه مش عارف إزاي يقول لك الست ما تختتنش، حاجة غريبة والله. المهم فيجب الغسل على الرجل والمرأة عند التقاء الإيه الختانين، يعني الإيلاج وهو حصول الجماع حتى ولو لم ينزلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وغابت الحشفة فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وهذا الحديث صحيح عند ابن ماجة وأحمد وصححه الألباني في سنن ابن ماجة. ما يوجب الغسل ثانيا هو الإنزال ولو بدون التقاء الختانين، ولو كان بسبب الاستمتاع باليد. يبقى كده برضو بنجاوب على الجزء الثاني من السؤال بتاعها، لقول سواء باليد أو بغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وهذا حديث صحيح وذكرناه. يعني إن الغسل يجب عند نزول الماء، يعني نزول الإيه المني، مش ربنا سمى كده، سمى المني ماء خلق من ماء دافق. طيب الجزء الثالث بقى من سؤالها بتقول إيه، فهل عليها غسل قبل صيامها اليوم التالي؟ ها؟ لا يجب عليها الغسل للصوم، لأن شروط صحة الصوم ليس لها علاقة بالغسل أو الطهارة أو عدم. يجوز أنها تصوم وهي إيه؟ وهي جنب، ولا يؤثر هذا في صحة الصوم. أما الصيام، أنت مستغرب ولا إيه؟ بس عايز تقول إيه؟ عايز اوضح اكتر. ما خلاص، ما ده الحل، احنا عارفين ان وقت الصلاة تغتسل، لكن هل هي دلوقتي مثلا، اديك مثال، هي دلوقتي اغتسلت هي وزوجها بعد ما صلوا التراويح، عفوا عشرها زوجها بعد ما صلوا التراويح، والراجل بقى صلى التراويح وجاي همدان وتعبان بقى من وقفة التراويح، وبانه كان بيصلي بجامع بيصلي بجزء ماشي، فجاي رجله وجعاه، فقال لك انا هنام بقى شويه وبعدين نبقى صحيني قبل السحور، صحيني على السحور، يعني بقوم اتسحر واغتسل واصلي الفجر. قاموا اتسحر وبعدين اذن الفجر، نزل هو يصلي في الجامع، هي لسه ما اغتسلتش، الفجر اذن بس لسه ما اغتسلتش، يبقى صايمه ولا مش صايمه؟ صايمه. وبعدين بقى هتغتسل قبل الشروق ما يطلع، ما هو صحي وتصحر ونزل يصلي المغرب هو اغتسل. انما انا بقول هي بقى، هي ما اغتسلتش غير بعد ما حطيت له الاكل، وبعد ما نزل راح الجامع، وبعد الاذان ما اذن والاقامة اقيمت وصلوا خلاص في المسجد، هي ما لهاش دعوة، هي مش موجب عليها الصلاة في المسجد. فهي ايه؟ فهي دلوقتي يعني اذن الفجر اهو، مش معاد الصوم بيبدأ من اذان، من وقت دخول الفجر الصادق الى غروب شمس ذلك اليوم. طيب فهي دخل عليها الفجر، يبقى معنى كده ان هي بقت صيام. طيب فاما الصيام فلا يلزم لصحته ان يغتسل الانسان من الجنابة قبل الفجر، بل ولو بدأ يوم الصيام وهو جنب فصيامه صحيح. يعني انت مثلا ما بتجيش في مرة تستيقظ من النوم في رمضان، تصحى من النوم تصلي الفجر بعد ما تتسحر وتقول انا هنام لي ساعتين كده ولا حاجة وبعدين ابقى اقوم اروح الشغل، او في اليوم ده عندك اجازه يوم جمعه، فقلت خلاص بعد ما صليت الفجر قلت انا تنيني نايم لحد صلاه الجمعه، ونمت وجيت بقى قبل الجمعه، جيت تصحى لقيت نفسك على جنابه، هتفطر اليوم ده ليه؟ اهو الجنابه والطهاره لا تؤثر في صحه الصوم. فحتى لو بدا يوم الصيام وهو جنب فصيامه صحيح، وانما عليه المبادره والمصارعه الى الغسل لادراك صلاة الفجر، والله تعالى أعلم. طيب سؤال آخر، بعض المرات أغتسل من الجنابة أو من الحيض، يبقى دي امرأة تقول بعض المرات بتغتسل من الجنابة أو من الإيه أو من الحيض، ولا أغسل شعري لأنه مضفر، عاملة شعرها ضفاير، فما حكم ذلك؟ افيدونا جزاكم الله خير. هتجاوب انت؟ طب قول.
لازم المية توصل
لأصول الشعر، المنبت الشعر، في فروة الراس، في جلدة الراس. جميل. طب والضفيرة تعمل في ايه؟ جميل. ممكن تحل الضفاير وممكن ما تحلهاش. طب لو ما حلتش الضفاير تعمل ايه؟ ايوه. جميل. ترفع الضفاير فوق راسها وتصب عليها المية، او تغطس الضفاير في مية لو عندها بانيو تضرب غطس فيه وتطلع. فالجواب هذا خطأ كبير ولا يجوز فعله، وبناء عليه لا تصح الصلاة، بل لابد من أن تغسلي كافة البدن بما في ذلك الشعر، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي، يعني بعمل ضفاير، يعني كما في حديث أم سلمة إني امرأة أشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة، يعني فك الضفاير؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. يكفيك أن أنت تصب المية على الضفاير 3 مرات، وهذا حديث صحيح رواه مسلم. فإذا كان شعرك مضفرا فإنك تغسلينه وتدخلين الماء إلى أصوله مع غسل ما استرسل منه، يعني الضفاير يعني، وهذا لابد منه، وصلاتك لا تصح لأنك لم تغتسلي من الجنابة. ازاي؟ ما هي الست بتقول انها اغتسلت، ما طالما في شعر او في بعض من اجزاء الجسد لم يصلها الماء يبقى هي كده ما اغتسلتش، يبقى كده صلاتها باطله، يبقى وضوءها باطل. ما هو ما بني على باطل فهو باطل. طب ايه الدليل على ان لو هي سابت جزء دراعها ولا كف ايديها مثلا ما وصلوش الماء مثلا، يعني ولا ضفيرها ما وصلتهاش الماء، ايه الدليل على ان هو كده ما تكونش اغتسلت؟ مش احنا قلنا يا جماعة في تعريف الغسل اصلا هو تعميم الجسد بالماء، ده الشرط الثاني. الشرط الاولاني استحضار النية. طب بص، بعد ما نجاوب السؤال بس بتاع المرأة ديت هقول لكم انا سؤال بقى فزورة يعني. فاحنا بنقول لها صلاتك لا تصح لانك لم تغتسلي من الايه؟ من الجنابة، لأن غسل الجنابة مشروط فيه تعميم البدن بالماء بما في ذلك الايه؟ الشعر، لأن الشعر جزء من البدن، وكذلك الغسل للطهر من الحيض أو النفاس برضو بنفس الايه؟ الأمر. فعليك أن تقضي صلاتك التي صليتيها وأنت لم تغسلي شعرك عند رفع الجنابة أو الطهر من الحيض. يعني شوف بقى، هي مثلا اغتسلت مثلا ايه النهاردة من الجنابة في وقت الظهر، زوجها عاشرها قبل الظهر، خلاص، فهي اغتسلت، خلاص اغتسل عشان تصلي الظهر، بس ما غسلتش مين؟ الضفائر. سرحتوا انتم مين؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هي اغتسلت وبعدين عشان تصلي الظهر صلت الظهر بس ما غسلتش الضفائر، وبعدين صلت العصر، وبعدين صلت المغرب، وجات بقى بتسألنا دلوقتي في العشاء، فنقول لها اعملي ايه؟ اغتسلي من تاني وعمم البدن بالماء وعيدي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. مفهومة؟ طيب السؤال بقى الفزورة اللي انا اقوله لك، واحد نقول مثلا ايه، واحد هنقول هنا المنطقة دي فيها فلاحين ايه وفيها ترعة مثلا ولا حاجة، الراجل ده راح يروي الغيط بتاعه، خلاص هو بيروي ويسقي الزرع، لقى الشمس وقت القيلولة، قال لك ايه ده انا لسه عقبال بقى ما الانا تتملي بالمية وعقبال ما اعرفش ايه والزرع عقبال ما الارض تتروي شوية، انام للساعة دي اقيل، انام قيلولة ساعة، فنام بقى في الكوخ بتاعه العشة بتاعته اللي فين في الغيط، صحي لقى نفسه على جنابه، قال لك خلاص بقى انا اروح البيت ايه اغتسل، بعد ما سقى الارض وهو ماشي فبيعدي الجسر المعديه اللي على الترعه، وهو ماشي مروح البيت عشان هيروح البيت يغتسل، فرجله فلتت من على الجسر بتاع الكوبري بتاع الترعه، وقع في الترعه، المهم طلع وراح يغتسل واختسل، هل كان يجب عليه انه يروح يغتسل ولا لا يجب؟ يعني يكتفي بالغسل اللي هو غطس في الترعة، ولا يجب عليه انه يروح البيت يغتسل؟ نظيفة، هي اصلا لا يشترط ان المياه تكون نظيفة، انما يشترط ان المياه تكون طاهرة. حاضر، انت بتقول لي الترعة بينزل فيها مية مجاري. حاضر، واحدة واحدة. اذا لم يوجد غيرها، عند الامام مالك يكره استعمال الماء المستعمل في وجود الماء المطلق. ده بعيدا عن الموضوع الاول، بس الماء هنا انت بتقول لي وقع في مية الترعة مجاري، فيها صرف مجاري مثلا، فنقول الغالب عليها ايه؟ الغالب عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث بئر بضاعة، لما جوم الصحابة وقالوا يا رسول الله في المدينة المنورة، قالوا انا توضأ من بئر بضاعة، قال الماء طهور لا ينجسه شيء. قالوا وكانت بئر بضاعة يلقى فيها الحيض والميتة وغير ذلك، فهمني، والحيوانات النافقة والميتة وغيرها. فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وحديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل النجس، وفي رواية لم يحمل الخبث. وبعدين عندنا الأصل لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحته. ها؟ ما السؤال بقى دلوقتي، هل الراجل ده لما وقع ورجله اتكعبلت في الكوبري ونزل في الترعة وطلع، يروح يصلي على كده ولا يروح يغتسل في البيت الاول وبعدين يصلي؟ بس هو ده، لان الراجل ده ما عندوش نية، هو عمم البدن بالماء بس ما عندوش نية، فهمني؟ فهنا فقد الشرط. طب افرض بعد ما وقع بقى في الترعة قال لك ايه ده، انا وقعت في الترعة، طب يلا بقى بالمرة نويت الغسل خلاص خلص، يبقى اغتسل. بس في غلطه انا قلتها ما حدش خد باله، هقول حاجه، في غلطه انا قلتها ما حدش خد باله منها، اللي ياخد باله منها لو عندي كتاب هديه. لا ما ينفعش، اللي يقول الغلطه اللي انا قلتها دلوقتي في الكلام بتاعي لو عندي كتاب هديه.
هو لا يجوز ان بعد فعل الشيء.
ليه؟
ليه؟
لا، اين، بص اللي هيقول لي الترتيب يجيب لي دليل من الشرع على انه يجب الترتيب ان النية تكون قبل العمل. يعني الاصل ان النية تكون قبل العمل، ده الاصل. الاصل ان النية تكون قبل العمل، بس افرض واحد جدد النية زي الحالة اللي قلناها. طب افرض واحد انشأ نية جديدة رغم ان هو لم ينشئها من الاصل، زي الراجل ده ما كانش في نيته وبعدين عمل نية، ها جائز. خلاص رديت على نفسك، الغلطة اللي انا قلتها وما خدتوش بالكم منها ان انا قلت ايه، يقول خلاص، قلت ايه، يقول نويت الغسل، وهي اصلا نية محلها القلب وليس محلها النساء، فالتلفظ بالنية بدعة. شفتوا ان انتم مش مركزين، انا بقى احبش كده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الترتيب ليس شرط، الترتيب في الوضوء ماشي، ترتيب في الوضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به في السعي بين الصفا والمروة، النبي ما سعاش بين المروة والصفا، مع اني عادي ممكن أبدأ من المروة للصفا او الصفا والمروة، بس ربنا لما قال في القرآن قال ايه، قال الصفا والمروة، فبدأ بالصفا وبعدين المروة، فالنبي قال ايه، نبدأ بما بدأ الله به. فده في الوضوء والغسل، انما في النية لا، مش شرط. معايا؟ نعم. لا بأس استعمال الصابون والمنظفات والشامبو والشل والجاور والحاجات دي كلها، كله في الغسل لا بأس به، بس الواحد بس لا يجب، يعني هو براحتك، ده مباح. لا، مفيش حاجة اسمها الأفضل. الأفضل الأفضل انك انت تغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي اغتسل بمية بس ولم يستعمل اي منظف اخر مع الميه، فده دليل على ان الميه تجزئ وانها كافيه، يبقى مش محتاجين حاجه معاها. انما انت بقى محتاج حاجه بقى تدي جسمك ريحه، صابون بريحه، ما اعرفش ايه، عشان تطيع ريحه العرق وتعمل له ريحه، خلاص ده موضوع تاني، ده يرجع لك انت. احنا بقى بنقول ايه، بنقول لك بقى اعمل ايه، اضرب عصفورين بحجر، اغتسل بنفس الطريقة بتاعة النبي عشان تاخد الثواب واتباع السنة، وبعدين بقى ان شاء الله تنقع نفسك في اللي انت عايزه. طيب السؤال اللي بعد كده، اذا اغتسل ولم يتمضمض، ركز بقى، اذا اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق، فهل يصح غسله؟ ده بقى اللي بيزعني. اجرأكم على الفتية اجرأكم على النار، اجرأكم على الفتية اجرأكم على النار. عندي دليل اتكلم، ما عنديش دليل ما اقولش حلال او حرام. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، مش ده كم زي آية في القرآن بنقراه؟ لذلك الامام احمد بن حنبل رحمة الله عليه كان لما يسئل في سؤال ايه رأيك يا امام ده حلال ولا حرام، ما كانش يقول حلال وحرام ابدا، كان يقول ايه، احبه او لا احبه، يخاف يقول كلمة حلال وحرام مع انه امام ومعاه ادلة. اظن واضح اللي انا عايز اقوله ايه بقى. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه سئل عن هذا السؤال، اذا اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل يصح غسله ولا لا يصح؟ فاجاب رحمة الله عليه قال لا يصح الغسل بدون المضمضة والاستنشاق. اللي قال بقى لا يصح ما يفرحش، ليه؟ لان الشيخ معاه دليل، انت فين دليلك اللي بتقول بيه؟ فهمني؟ المهم، لان الله سبحانه وتعالى يقول وان كنتم جنبا فاتطهروا. طب ايه الدليل اللي خده من الايه هنا؟ ما حد يعرف يطلعها من الايه دي؟ عادي بقى، دي ما فيش مشكله، ده اجتهاد، تعرف تطلعها من الايه؟ وان كنتم جنبا فاتطهروا. جنبا يعني ايه؟ يعني البدن على جنابه، خلاص. يبقى الطهاره تيجي منين؟ ان البدن يبقى طاهر عكس الجنابه. طب والفم والاستنشاق، الفم والانف مش هو من البدن؟ بس خلصت، شفتوا اجابها منين؟ صفة الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بيبقى في داخله الوضوء. بس هسأل سؤال برضو، انت ما كنتش حاضر معنا الدرس اللي فات صح؟ يبقى هسألك السؤال ده عشان تحرم تغيب. طب لو واحد اغتسل من غير، انت الاجابة على فكرة احنا جاوبناها بس ركز فيه وانت تعرفه، لو واحد اغتسل من غير ما يتوضى في داخل الغسل، غسله صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. زي ما احنا لسه قايلين راجل وقع في الترعة اهو، ده لسه انت سوقت ليه، ده لسه هقول له السؤال الثاني ده. طب واحد بقى الراجل اللي طلع من الترعة ده هو اغتسل عايز يروح يصلي، يروح يتوضى قبل ما يصلي ولا يخش على الصلاة كده على طول؟ بس هتقول لي حاجة، هتقول لي بدليل. ما هو اللي اغتسل صفة الغسل بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو توضى جوه الغسل، فخرج صلى بالوضوء اللي توضى جوه، انما ده غطس في الترعة بنية الغسل، فيروح يصلي ازاي؟ ده السؤال بقى، هل ينفع يصلي ولا ما ينفعش؟ برافو عليك. طب انا هديك الكتاب، هجيب لك كتاب هدية، جزاكم الله خير. حديث سيدة عائشة، هو حديث سيدة عائشة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ثم صلى دون ان يتوضأ. نعم صلى الله عليه وسلم. ودليل الفقه من قول العلماء ان انت كده اصلا رفعك للجنابة، فده اسمه رفع الحدث الاكبر، والوضوء ده اسمه حدث اصغر، فدخل الحدث الاصغر جوه الحدث الاكبر، فلما رفعت الحدث الاكبر اترفع الاصغر مع الاكبر. فهمتها؟ لكن اتباع السنة اولى طبعا، ان انا اتوضى جوه الايه الغسل. نرجع بقى للسؤال لإجابة السؤال، إذا اغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل يصح غسله؟ جواب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال أنه لا يصح الغسل بدون المضمضة والاستنشاق، لأن قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا يشمل البدن كله، وداخل الفم، ما هو الفم والأنف ده داخل مين؟ داخل البدن. إذا كان الشرع اتكلم والنبي اتكلم عن الشعر، عن الضفيرة اللي هي برة اللي بعيدة عن فروة الراس، يبقى فما بالك بقى بإيه؟ بالأنف والفم. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن هي تعمل إيه؟ ها؟ حتى الضفيرة برضو تصب عليها مية، مع إن الضفيرة دي بعيدة عن أصل الشعر وبعيدة عن جلد الرأس، فما بالك بقى لما يكون الأنف والفم، من باب أولى. فهمت المقصود إيه؟ ما العلماء لما بيجوا يقول فتوى ما بيقولهاش كده، ده بيجيب الأدلة كلها عشان يشوف يطلع يقول آه أو لا. فداخل الفم وداخل الأنف يعتبر من الإيه؟ من البدن الذي يجب تطهيره، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء. والنبي لو يعني سألك سؤال، أنت مش بتغسل وجهك؟ يعني المية أصابت أنفك في غسيل وجه وأصابت الشفايف، يعني الفم يعتبر في غسيل وجه، طب ليه النبي بيقول لك اتمضمض واستنشق مع ان كده كده اصلا وجهك ايه؟ اتغسل. لا، لان دول من الجسد ودول من الوجه، يبقى برضو يتغسل هما كمان. فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء لدخولهما في قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والانف والفم طبعا من الايه؟ من الوجه، والاذن من الرأس، عشان كده انت بتمسح الاذن مرة واحدة بنفس المية اللي مسحت بها الشعر مرة واحدة. ولذلك اذكر تقريبا ان الامام النسائي بوب باب بعنوان في سنن النسائي، باب بعنوان الاذن من الرأس. طب اكمل بقية الاجابة بس علشان ما يبقاش في فيصل فيها. فاذا كان الأنف والفم داخلين في غسل الوجه، والوجه مما يجب تطهيره وغسله في الطهارة الكبرى لرفع الجنابة الحدث الأكبر يعني، كان واجبا على من اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق. مش أنت غسلت وجهك في غسل الجنابة صح لما اغتسلت؟ طيب والوجه ده مش هو فيه أنف وفم، يبقى واجب أنك تغسل برضو الأنف والفم، يعني تتمضمض. تفضل سؤالك. واحد اغتسل غسل الجناب، ايده مست القبل او الدبر، خلاص ينتقد وضوءه ولا لا ينتقد؟ ان كان اصلا متوضي يبقى كده انتقد ايه؟ وضوء، فعليه ان يتوضأ للدخول في الصلاة. ماشي، ما انا بقول لا اثناء الاغتسال، لا انما انا بقول بعد الوضوء. يا ما هو انت دلوقتي في الاغتسال بتتوضأ الاول قبل ما تغتسل، دي السنة. طب نفترض ان انت اتوضيت واغتسلت اتبعت السنة، بعدين ايدك مست ايه؟ مست القبل او الدبر، فكده انتقد الوضوء. رحت انت متوضي قبل ما تخرج للايه او لما خرجت للصلاة، خلاص مفيش مشكلة، الغسل لا يصاب بشيء، يعني الغسل صحيح، لا يعني مس العورة لا ينقض الغسل وانما ينقض الوضوء، هو ده العبارة يعني. فهمتني؟ ده اللي انت عايزه. اجاوبك معلش حضرتك على سؤالك حضرتك بقى، وانا بتكلم دلوقتي بقول ينقض الوضوء، فانت بتقول ايه اختلف العلماء. هو اختلف العلماء عشان حديثين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما هو بضعة منك، وحديث من مس فرجه فليتوضأ، يعني أنا مسيت يبقى أتوضأ، وحديث تاني لا ده هو بضعة منك، يعني معناها حتة منك، يبقى زي ما نمس إيديك، زي ما نمس أفاك، زي ما نمس حتة في جسمك ما ينقضش الوضوء. طب دول حديثين إيه ظاهرهم التعارض؟ لا، العلماء لما بحثوا في المسألة وجدوا ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ حديث ناسخ لحديث إنما هو بضعة منك. يعني حديث إنما هو بضعة منك مثلا قالوا السنة دي, عفوا قالوا السنة اللي فاتت, فالسنة دي راح قايل ايه؟ من مس ذكره فليتوضا. يبقى ده اخر حاجة, يبقى لغى اللي قبل. ما جاء بعد لغى ما قبل. فهمتها دي؟ طب اسألك سؤال فزورة في الحتة دي بقى, بس اللي هيجاوب يجاوب بدليل برضو. لو انا متوضا, لو واحد متوضا وزوجته, السؤال ده انا سألته المرة اللي فاتت وكنت وعدكم ان انا هنجاوبه صح؟ طيب هسأله تاني ولو ما جبتوش هجاوبه. رجل متوضئ هو وزوجته علشان هيروحوا يصلوا, هيصلوا سوا يعني. فالراجل متوضئ هو وزوجته متوضئة, هو بيغير ملابسه فقال لها اديني ملابس كذا وهي بتديها له. المهم ان ايديها مست عورته, مست ذكر, ايديها هي مست ذكر. وضوءها ينتقد ولا وضوءه هو اللي ينتقد, ولا وضوءهم هما الاثنين ينتقد, ولا ما حدش ينتقد وضوءه؟ جاوب انت. عايز كنت اللي تجاوبه. ايه؟ ها ازاي؟ حلو, ركز بقى. ها انت قربت اهو. من مس ذكره, يبقى الانسان لو مس ذكره هو بنفسه يبقى هو اللي ينتقد وضوءه. يبقى الراجل في الحاله المثال اللي احنا قلنا ده ماله؟ وضوءه لم ينتقد. طب هي بقى اللي مست, وضوءه ينتقد ولا لا ينتقد؟ لا ينتقد. اين الدليل الشرعي على النقد الوضوء؟ احنا عندنا قاعده اصوليه يا جماعه بتقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. ايوه كده, ما احنا عايزين نبقى حافظين القاعده دي. الاصل بقاء ما كان على مكان. والقاعدة التانية ما ثبت بدليل شرعي لا يزول إلا بدليل شرعي. فعندنا هنا إن المرأة دلوقتي الدليل الشرعي على وضوء ولا لأ؟ أين الدليل الشرعي اللي يخرجها من الوضوء؟ مفيش. طب الأصل إن هي دلوقتي متوضية, يبقى الأصل بقاء مكان على مكان, ما لم يأتي شيء يزيله. فين اللي زاله؟ مفيش. فهمنا؟ شوف بقى لما بتحضر كتير الدرس وتحفظ معايا بينفعك إزاي؟ هتفضل. ما احنا لسه قايلين الاذن من الراس, الاذن من الراس. فزي ما انت في الغسل بتتمضمض وتستنشق, كذلك في الغسل تمسح الايه؟ الاذن, بس الاذن مره واحده زي ما بتعملها في الوضوء. لانها من الراس. والله اعلى واعلم, قياسا على المضمضه والاستنشاق انها من الوجه. معايا؟ نسي يعني. خلاص, ما هو اللي نسي ربنا جاوب. قال لما انت قلت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا, ربنا قال قد فعلت. خلص. لو نسيتها في الوضوء. حلو, انا دلوقتي توضيت ونسيت اغسل ودني, خلينا نقول نمسح ودني ماشي, عشان هي مره واحده فما تعتبرش غسل يعني. طيب انا اتوضيت ونسيت امسح ودني وخرجت, ركز بقى معايا, اتوضيت اهوت في الحنفيه خرجت, بعدين ايه ده؟ ده انا ما مسحتش ودني. ركز معايا, او ما اعمل ايه بقى؟ بعض العلماء قال لك انك انت تحط ايدك على لحيتك او على شعر راسك وتقوم واخد الميه اللي عليه وتقوم ايه؟ مسح الاذن. ودي انا مش عارف لها دليل بصراحه. البعض الاخر قال لك ايه بقى؟ تبدا من اخر شيء صحيح وقفت عنده. يعني انا دلوقتي بدات اعمل ايه في الوضوء؟ غسلت ايديا, وبعدين اتمضمضت, استنشقت, غسلت وجهي, غسلت ايدي لحد المرفقين, وبعدين مسحت راسي واذني, وبعدين غسلت رجلي ومشيت. لا انا بقى نسيت امسح اذني ومشيت، اقوم بقى عامل ايه؟ لا اقوم بقى ما الراس مع الاذن، اقوم بقى ماسح راسي واذني ورجلي. طب واللي قبل كده فين؟ خلاص ما انا بنيت على اللي قبل، لان اللي قبل صحيح فكملت عليه. كلام ده امتى؟ لو انا في جو معتدل مش في جو شديد الحرارة، بحيث ان اول ما ابعد عن المية بص الاقي نشف، يبقى ارجع عيد من الاول. هنا بقى الموالاة، دي بقى هي شرط الموالاة والايه والترتيب في الوضوء هنا. انما لو انا في جو الشتاء مثلا ولا جو رطوبة، خلاص المية موجودة، وبعدين ده انا بعدت شوية وقت قليل عن المية ورجعت تاني، وفي نفس الوقت ما كنتش بعدت مثلا 5 دقايق ولا 10 دقايق ابص الاقي المية نشفت وارجع، لا هرجع عيد من الاول لمراعاة الترتيب والايه والموالاة. الكلام ده قلناه كله في الوضوء. نعم. لو نشف بالفوطة يعيد من تاني، لو نشف بالفوطة يعيد من تاني. انتوا دخلتوا في احكام الوضوء ودخلتوا في احكام المسح على الخفين، احنا يا جماعة بنتكلم دلوقتي عن الغسل. ما هو ذنبكم ان انتوا ما بتحضروش. ايوه ما هنا عشان هو بس اول مره، ما انا عشان هم اول مره بجاوبهم. نعم. ايوه اتفضل. انت لابس الكاوتش فوق الشراب اللي انت اصلا اتوضيت ولبسته على طهاره، تقصد يعني تمسح على الكاوتش ده؟ ماشي لا بقى، ينطبق عليه اسم النعل ولا لا؟ ينطبق عليه اسم النعل ولا لا؟ وينطبق عليه اسم خف على فكرة، خلي بالك هقول اهو، وينطبق عليه اسم خف. خلاص. حاجة تانية، ان انت اصلا بس انت هتيجي تخلعه بقى لما تيجي تخش المسجد تصلي، مش عشان يجب عليك شرعا ان انت تخلع، ده عشان بس المسجد مفروش بموكيت. انما المسجد لو مش مفروش بموكيت، الاصل انك تصلي بالحزام مش تصلي حافي، لان اللي بيصلي حافي اليهود والنصارى مش احنا. خلاص. فاحنا الاصل احنا نصلي بالاحذيه، ده الاصل. هم عكسوها. لا ده جهل، ده جهل لبعض المسلمين، ده عشان مش فاهمين. انما الاصل في ديننا انك انت تصلي بالحزام، ده الاصل. طيب انت مسحت على النعل بتاعك وخلعته، وضوءك لا ينتقد بخلعك ليه، لكن انت لما تيجي بعد كده تتوضى هتضطر ان انت تخلع الشراب وتغسل من اول وجديد. لا ما انت مسحت على الخف. طيب حد له سؤال تاني ولا نكمل؟ ما هو ده السنة اصلا، السنة اصلا ان اثناء المضمضة ان يكون كف واحد مية، اخد نصه للمضمضة ونصه للاستنشاق، يعني نصه نص الكف ده مضمضة واستنشاق، بحيث يبقى انا بثلاث كفوف مية اتمضمضت واستنشقت. انما الناس بتعمل ايه دلوقتي؟ بست كفوف مية يتمضمض بثلاثة ويستنشق انما السنة اصلا ها ثلاث كفوف مية. والاصل ان هو ممكن يبقى كف واحد كمان، هو كف واحد ويتمضمض منه ويستنشق منه. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو حد فيكم يعرف الشيخ ياسر برهامي اسكندرية، الشيخ انا شفته اتوضى بكوباية مية واتبقى منها شوية كمان، كوباية مية، واغتسل واغتسل من كوباية اكبر منها شوية، حاجة كده يعني حوالي كوبايتين مية مثلا، تخيل ده قدام عيني. انا ما كنتش اتوقع ان في حد ممكن يعمل ده في عصرنا، بس اصلا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه كان يتوضا ها بكف ويغتسل بمد، اللي هو ده. لا مين اللي قال؟ مين لقى؟ والله العظيم اغتسل اتوضى وكفت منه مية واغتسل ثلاث مرات. لا لا ما هو الشيخ هو بقول لك ليه ده شيخ الشيخ لسه في اسكندريه. اي حد يروح اسكندريه يسال ويشوف. بص اي حد ينزل اسكندريه ما يعرفش الشيخ ياسر برهامي الا طلبه العلم قوي يعني. الشيخ ياسر برهامي هو لو رحت اسكندريه بس اسال اي حد ممكن تلمذته يقولوا لك ويكونوا شافوه هم كمان. لا ده انت من اول ما تنزل اسكندريه اسال بس على الشيخ ألف من يوديك. ده ما شاء الله أشهر من نار من العالم يعني. عارفين يعني إيه أشهر من نار على العالم؟ هذه برضو ما انتش عارفينها أكيد. حد يعرف يعني إيه أشهر من نار على العالم؟ العالم مش اللي انتوا فاكرينه اللي هو العالم بتاع تحيا مصر ده. لا العالم ده المقصود به الجبل. العالم في اللغة العربية الجبل. فالنار لما تبقى على جبل بالليل مشهورة او زهرة. فهمت يعني بقى اشهر من نار على العالم؟ هو دي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلينا في الفقه يا جماعة خلينا في الفقه. المهم سؤال اخر سؤال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. هل يجوز تأخير غسل الجنابة الى طلوع الفجر؟ وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر؟ امرأة حائض أو امرأة نفساء طهرت من دم الحيض أو طهرت من دم النفاس قبل الفجر ينفع أنها تغتسل بعد الفجر ما يأذن ولا لازم تغتسل ويجب على أنها تغتسل قبل الفجر ما يأذن؟ لو في صيام أو ما فيش صيام ليه؟ لا مش شرط. هو الصيام يكون بايه؟ الصيام يكون بانقطاع دم الحيض وانقطع دم الحيض فعلا فمالوش علاقة. هنا المرأة مدام اصبحت على طهارة من دم الحيض او من دم النفاس او هي مثلا بقت على جنابة وبعدين أرادت أن هي تغتسل فلا يجب عليها أن هي تأجل فلا يجب عليها أن هي تسارع بالغسل قبل الفجر أو قبل ميعاد الصلاة بل يجوز لها أن الصلاة ميعادها يدخل وهي تغتسل بعد دخول وقت الصلاة وتصلي عادي. الكلام ده بقى بالنسبة للراجل آه ماشي. ليه؟ عشان هو هينزل يصلي في المسجد في وقت الصلاة إنما هي لسه قدامها وقت. فالشيخ ابن باز رحمة الله عليه قال إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر لأن ده طبعا مش هيأثر على صحة الايه الصيام ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس عشان ما يروحش منها وقت الايه الفجر بل يجب عليها أن تغتسل وتصلي قبل طلوع الشمس. أما الجنب فليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة زي ما وضحنا. طيب سؤال آخر هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة؟ طب هل يجوز أن يغتسل مع زوجته من الحيض؟ يا سلام الفرق. شفت بقى وقعتكم في الفخ اهو برضو مش بتنسوا انتوا برضو ما احنا لسه متفقين مش عايزين نجاوب الا بدليل ومش عايزين نتسرع في الاجابة. ماشي ما هو كده يبقى يجوز ان هو يغتسل معاها من الجنابة. طب هل يجوز ان هو يغتسل معاها من الحيض؟ انا بقول يجوز ما بقولش يجب. ها يعني هي دلوقتي كانت حائض وانقطع عليها دم الحيض فهي تدخل تغتسل فهو مثلا حب ان هو يدخل مثلا مع زوجته يغتسل هو كمان هو جاي من شغله عرقان وعايز يغتسل. ماشي ما انا بسأل سؤال هل انا بسأل سؤال، هل يمنع شرعا؟
لا يمنع شرعا، لا يمنع. الله اعلم. هو يشوف انا
الله اعلم. ايوه احسن كده، الله اعلم. هو ده. يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة؟ نعم يجوز له أن يغتسل مع زوجته من الجنابة، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها اللي احنا لسه ذاكرين الحديث صحيح البخاري وغيره، أنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. هما الاثنين كانوا بيغتسلوا من إناء واحد وهما الاثنين إيه على جنابة. خلي بالك من لفظ الحديث كلانا جنوب، يبقى كان بيغتسل معها من جنابة، هو بعد ما عاشرها صلى الله عليه وسلم، فهما الاثنين على جنابة، هما الاثنين بيغتسلوا خلاص. وفي رواية عند الإمام مسلم قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه، في إناء بيني وبينه وإحنا الاثنين إيه موجودين مع بعض، بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي. قالت وهما جنوبان، يعني هو يجي ياخد المية لنفسه ثم تقول له لا استنى سيب لي شوية، لا استنى سيب. يعني شوف حتى كمان في وقت الغسل صلى الله عليه وسلم برضو في ايه مداعبة. ومن ثم قال الامام النووي رحمه الله واما تطهير الرجل والمرأة من اناء واحد فهو جائز باجماع المسلمين لهذه الاحاديث التي في الباب والله اعلم، كما قال ذلك في جامع احكام النساء. وانا قلت لك ان ده برضو الادلة الصحيحة دي بترد على الدليل اللي هو بيقول ايه لا تخلو المرأة بالماء في الغسل. السؤال الثاني بقى هل يجوز ان يفعل الرجل ذلك مع امرأته عند غسلها من المحيض؟ الاجابة انصحه بلا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة فتقول له يا رسول الله كيف اغتسل من الحيض، بتقول له علمني اغتسل من الحيض ازاي، فقال لها تغتسلي، وشرح لها صلى الله عليه وسلم، وبعدين قال لها ايه تتبعي اثر الدم. هي الست مش فاهمة يعني ايه اتتبع اثر الدم، فقالت له يعني ايه يا رسول الله يعني ايه اتتبع اثر الدم. خلي بالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم وشه احمر وقال لها سبحان الله. السيدة عائشة ايه كانت واقفة راحت قالت لها تعالي تعالي، وراحت لها تتبع اثر الدم، يعني امشي ورا الدم، يعني معناها ايه في الرحم حطي طيب ومسك عشان يضيع ريحة الدم بتاع الحيض، لانه بيبقى دم له رائحة نفاذة يعني. فالمهم فيبقى من الدليل ده نفهم حاجة، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها تحط مسك ليه؟ عشان خاطر الزوج ما يبقاش متأذي من الريحة دي، وفي نفس الوقت يبقى يقبل على زوجته ما ينفرش منها. طب النبي بيقول كده عشان مصلحته، وانت رايح بقى قاعد معاها وهي بتختسم من الحيض وبتتتبع اثر الدم وتزيل وتعمل، طب ما انت هتخرج بقى من اللحظة دي مش طايق تشوف وشها تاني هتطلقها. عشان كده بقول لك لا، فهمت بقول لا ليه؟ مش بالدماغ يعني. فالذي يبدو لي والله اعلم ان ذلك يكره، وذلك لان المرأة تحتاج في غسلها من المحيض الى تتبع اثر الدم وفعل اشياء قد يتأذى الزوج بها والله اعلم. طيب سؤال، هل يجب على المرأة غسل الجمعة؟ هو احنا مش قلنا ان غسل الجمعة من ضمن الستة اغسال واجبة على المسلم، وهي على خلاف ما بين علماء، بعضهم يقول انها مستحبة وبعضهم يقول انها واجبة، والراجح والله اعلم لورود الادلة انها واجبة، كما ذهب لذلك شيخ الاسلام، كما ذهب الى هذا القول الشيخ الالباني رحمة الله عليه. هل يجب على المرأة غسل الجمعة بقى ولا لا يجب؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يجب على كل مسلم محتلم غسل الجمعة؟ طب ما هي مسلمة ومحتلمة ايه يعني كبيرة، والمرأة والرجل ايه الاصل فيهم ان هما زي بعض؟ دايما في الاحكام الشرعية ما لم تأتي قرينة او شيء يخصص فرد عن فرد اخر يبقى الاصل ان هي زي الرجل. لا، في بقى ادلة تخرج المرأة من هذا الامر. لا يجب على المرأة غسل الجمعة، وذلك لان حضور الجمعة في حد ذاته لا يجب اصلا على المرأة، فمن ثم الغسل لها بتاع يوم الجمعة لا يجب أيضا عليها. أما كون حضور الجمعة لا يجب على النساء دليله إيه؟ فللإجماع، إجماع العلماء على هذا الأمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح الحديث صحيح الذي رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد. إذا كانت صلاتها في البيت خير لها من صلاتها في المسجد، يبقى معنى كان هي أصلا مش هتروح للجمعة. فإن شاءت المرأة أن تحضر الجمعة تحضر، ما حدش يمنعها. ليه؟ لأن في حديث تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ركز بقى معايا في الحتة دي. حاضر. نعم. هقول حاضر. ما لسه أقول حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني لما تكون المرأة راح المسجد عشان درس علم ما تمنعهاش، إلا إذا بقى كنت تقعد أنت تعلمها فده موضوع تاني. إنما يبقى لا منك ولا كفاية شرك، يعني هتقعد أنت تعلمها ولا كمان سيبها تروح تتعلم، ما ينفعش. خلاص كده. فلذلك لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فهتروح تستفيد بخطبة الجمعة، ترقى قلبها، تاخد شحنة إيمانية تعيش عليها طول الأسبوع، بدل ما هي طول الأسبوع نازلة معاك نقار وخناق ومشاكل، وكل ما تشوفك تقول لك هات 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 فلوس نجيب كذا، هات كذا نجيب كذا، لحد ما انت زهقت في مره وقلت لها ايه؟ كل مره تقولي هات، ما فيش مره تقولي لي خد، قالت لك خد الانبوبه غيرها. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني اقصد اقول لك ايه، ان سيبها تروح المسجد تستفيد خطبه جمعه، تستفيد درس، تتعلم، فما تمنعهاش. لكن مش معنى كده بقى انها ايه، امال انت فين الاكل يا حاجة؟ انا اصلي والله كنت في الدرس في الجامعة. طيب امال العيال مش مغيرين هدومهم ليه يا حاجة؟ اصلا انا كنت في خطبة الجمعة. الله، لا مش هينفع بقى، فاهمني؟ فهي ما تضيعش حاجة عشان حاجة. يبقى هي مش كل يوم بقى، امال هي فين امكو يا اولاد؟ ده نزلت تصلي العشاء. نزلت تصلي العشاء؟ امال فين امك يا ابني؟ راح تصلي الظهر. راح ايه يا ابني؟ في ايه؟ ما ينفعش يعني الصلوات تصليها فين؟ في البيت. انما الجامعة تروح فين؟ للدرس والجمعة. خلاص كده. ما انا هقول بقى اهو، ما هقول انا جايب لك بس كذا كل ما يتعلق بيه. فعايز اقول بقى، بدل ما انا قلت الحديث ده مهم، اقول لك شوف بقى الصحابة وتعاملهم مع كلام النبي، وشوف احنا وتعاملنا مع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لو واحد جي يقول لك حاجة مثلا: ما تلتحي يا عم الحاج تربي لحيتك زي النبي، يقول لك ايه؟ يا عم دي سنة، ما تعمل كذا، يا عم دي سنة. كل ما تقول له حاجة يقول لك ايه؟ دي سنة. يعني ايه سنة؟ يعني ارميها ورا ظهرك، يعني مش مهمة، ما معناها كده. طيب عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، ابو صحابي وهو صحابي، واحد من ابنائه مش متذكر اسمه دلوقتي، في يوم كان سمع الحديث بعد النبي ما مات صلى الله عليه وسلم، سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. رد قال لي بقى، هو سمع الحديث ده بس، قال لي: والله لنمنعهن، يتخذونه دخلا. يعني كل بقى ما جاء مراتي مثلا كل شوية عايزة بقى تخرج وعايزة تتفسح وعايزة تروح هنا وعايزة تروح هنا ومش عايزة تقعد في البيت وعايزة تضيع وقتها وعايزة مش فاضية البيت، فكل شوية بقى تقول لك انا راح الجامعة اصلي، راح الجامعة اصلي، راح الجامعة اصلي. فقال لا، مش يبقى لهم حجة يعني كل شوية راح فين راح فين، جاي من الجامعة راح الجامعة، لا حمنعها. عارف ابوه عبد الله بن عمر عمل ايه؟ تخيل عمل ايه؟ خصمه لحد ما مات وما حضرش دفنه، ولا كان معاه في مرة ولا شرب معاه ولا كأنه ابنه ولا يعرفه. تخيل، عشان بس قال ايه؟ رد حديث لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا ربنا يستر علينا والله. المهم، فإن شاءت المرأة حضرت الجمعة، وإن شاءت صلت الظهر في بيتها، ويستحب لها أن تغتسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وهذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في كتاب الجمعة والله أعلم. يعني لو هي راح الجمعة يستحب لي يستحب إن هي إيه تغتسل. لحديث إيه أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، الحديث صحيح الإيه البخاري. طب سؤال، الست بقى لو صلت، ركز معي، الست لو صلت الجمعة صلي كم ركعة؟ 2. طب ولو صلتهم في البيت هتصليهم 4. ليه؟ هي الخطبة شالت 2 ولا يعني هل الخطبة شالت ركعتين؟ فإذا قلنا أيوة الخطبة شالت ركعتين، طب هضطر أسألك سؤال تاني وأقول لك طب أنت دخلت المسجد والإمام نازل من على المنبر وهم بيقيموا الصلاة، هتصلي ركعتين ولا 4؟ هتصلي 2 ليه بقى؟ ما هو أنت ما حضرتش الخطبة أهو، يبقى المفروض تصلي 4 بقى. أنت فاهمني ولا مش فاهمني؟ أنا بس بمشي معاكوا، يعني أنا بس بشوف إجاباتكوا وبرضو بمشي معاها، سواء صح أو غلط برضو بكمل معاها وأشوفها وأقول لك طب إيه اللي هيحصل. يعني حتى لو افترضنا على فكرة حكاية إن الخطبة شالت ركعتين، كلام ده غلط ليس صحيح، فأنا بعتبره معاك إن هو خلاص شال ركعتين، يبقى معنى كده إن اللي ما حضرش الخطبة المفروض يصلي 4؟ طب أمال بيصلي 2 ليه؟ اتباع الإمام. طيب بما انك قلت اتباع الامام خد سؤال فيها. طب افرض انا دخلت المسجد ولقيت الامام رفع من الركوع في الركعة التانية في صلاة الجمعة، هصلي كم ركعة انا؟ 2. هتتابعوا فين؟ ما انا خلاص الامام خلص، يبقى هتتابعوا فين؟ انا رديت على كل اللي انتوا قلتوها. ايه بقى الاجابة؟ يوم الخميس الجاي عليه الصلاة والسلام، يوم الخميس الجاي أقول لك على الإجابة، هي كلمة واحدة. يبقى احنا سريعا كده كلمنا النهاردة عن الأسئلة، خدنا النهاردة ما هي المدة التي يمكننا مكسوها قبل الغسل من الوطأ، وهل يجوز للشخص أن يستحم عريان؟ نعم. فاحنا كده خلصنا الايه، خلصنا هذه الاسئلة اليوم. كم سؤال خدنا اليوم سريعا؟ سؤال 2 3 4 5 6 7 8 9، كويس 10 اسئلة، حلوة اوي 10 اسئلة. المرة الجاية اشوفكوا بقى فاكرينها ولا نسينها، ده موضوع تاني بقى. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات عملنا، رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، رب ارحمنا فانك بنا راحم ولا تعذبنا فانك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم اغفر لنا وارحمنا واحبنا يا رب العالمين، امين امين. وصلى الله وسلم على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما تنسوش ان شاء الله يوم السبت الساعة 1:15 على قناة الحافظ مساء.
اذا إلهي عبدك الداني. قد دعاك